رب يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله تعالى، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومع اللقاء 93 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، فرغنا في اللقاء الماضي من فتح مكة ومن غزوة الطائف، ثم وقفنا مع قضية السرايا التي أعقبت عودة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى المدينة، فقد أرسل النبي جملة من السرايا لتأمين المدينة من ثورات بعض القبائل المحيطة بها، بل وأرسل بعض أصحابه لهدم بعض الأصنام كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأرسل ولاة على تلك القبائل من قبل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومعظم السرايا كانت سرايا بسيطة للتأمين فقط، لكن المشكلة الأكبر كان هناك خطر يهدد المدينة. هذا الخطر هو خطر الروم في بلاد الشام، خطر الروم في بلاد الشام. لذلك كان لزاما من تأمين حدود المدينة من جهة بلاد الشام، فكانت غزوة تسمى غزوة تبوك. غزوة تبوك هذه الغزوة كانت في العام التاسع من هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهذه الغزوة من الغزوات المهمة التي فيها الكثير والكثير من الدروس والعبر، من الدروس والعبر. قبل أن نشرع في بيان أحداثها، نذكر بعض الآيات من سورة التوبة تتعلق بهذه الغزوة. نفتح كده مع بعض على سورة التوبة في الآية 40 وما قبلها وما بعدها. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. كثيرا ما قرأنا هذه الآيات وكثيرا ما استمعنا إليها، بل البعض كان يعتقد أن هذه الآيات نزلت في حدث الهجرة المبارك من مكة إلى المدينة، لأن الله تعالى يقول إلا تنصروه فقد نصره الله. دي بتتكلم عن إيه؟ عن الهجرة، عن حال النبي مع الصديق في الغار. فكان البعض بيعتقد أن الآيات دي نزلت إمتى؟ في العام 13 من البعثة النبوية، عندما هاجر النبي من مكة إلى المدينة. وهذا خطأ. لماذا؟ سورة التوبة سورة مدنية، ومن أواخر ما نزل من القرآن، من أواخر ما نزل من القرآن، والآيات في سورة إيش؟ التوبة. فالآيات اللي بين إيدينا نزلت تحديدا في العام 9 من الهجرة، يعني بعد الهجرة بكم سنة؟ 9 سنين. سبب نزولها إيه؟ غزوة تبوك اللي احنا بصددها، اللي احنا بصددها. الغزوة دي يا إخوة كان لها ظروف عجيبة جدا. أولا كانت في موسم الحصاد، يعني الحصاد يعني جني ثمار الزروع، ومعظم الصحابة فقراء. وتخيل بينتظر موسم الحصاد عشان يوسع على النفس، الثمرة بدأت تطلع الكوت، وفجأة النبي يقول لهم سيبوا الثمار دي كلها وتعالوا عشان هنجاهد. أدي أمر بيدل على خطورة الموقف. 2، الفترة دي كانت فترة الصيف، وكان الجو شديد القيظ والحرارة. يا دي مشكلة كبيرة قوي. نعم. 3، العدو اللي هنقتله مش عدو عادي، إمبراطورية الروم. إمبراطورية الروم يعني كانت قوة عظمى في الزمن ده، وأهل النفاق بدأوا يستغلوا الفرصة دي وبدأوا يحاولون تثبيط أهل الإيمان عن الجهاد، وقالوا لا تنفروا في الحر. ده كلام المنافقين ده، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. فبدأوا يتحركوا من أجل تثبيط العزيمة، وهم أيضا عايزين يتخلفوا. فإزاي يتخلف الواحد؟ لازم أنت كمان تكون معاه، فلازم يحركك حتى لا ينكشف. وبعضهم ادعى إن هو رجل كبير في السن، وبعدين نساء بني الأصفر حلوين قوي، حلوات قوي، وهو خايف من الفتنة. ألا في الفتنة سقطوا. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، أنا مش عايز أروح معاكم، أنا مش ناقص فتنة. ده النساء بتوع بني الأصل هم بتوع أوروبا، يعني يا وديا النساء بتوع أوروبا الحلوين دول، عارفهم؟ ما تخافش. ما تخاف كده ليه؟ طبت يعني؟ الحمد لله. وقيلة بتقولوا كده في الجزائر؟ بتقول وقيلة؟ آه. صافي؟ الحمد لله. مغربي. ايش؟ فصاحبنا خايف من الفتنة من النساء، فمش هنصر الدين عشان النساء، خليني قاعد في المدينة بقى كده، مش هطلع معاكم. يعني المعركة دي كانت صعبة قوي 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 قوي. فينزل القرآن يا إخوة، شوف جمال القرآن بقى، يربي هذه الثلة المؤمنة تربية الإيمان بقى. فقال الله تعالى لهم، عشان كده أنا أذكر من حوالي أكثر من 20 سنة كنت عملت خطبة بعنوان عتاب وتذكير بالآيات دي، عتاب وتذكير. ربنا بيعاتب أهل الإيمان، عتاب المحب لأن الله يحبهم سبحانه، يحبهم ويحبونه، فالله يحبنا حبا حقيقيا يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولذلك حديث الإمام أحمد: إذا أحب الله عبدا من عباده، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم أمين، نادى في السماء: يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان، مثلا إني أحب محمد الجزائري وراح فين عشان عمل لي الشاي الأخضر الله يبارك له، أنا بطلت الشاي الأسود عشان بيضرني، فمحمد ده بيعمل لي الشاي الأخضر في البيت الله يرضى عليه، ربنا يحبه الأمين، فأحبه يا جبريل. أمر من مين ده؟ من الله. بيأمر مين؟ جبريل. ومين جبريل؟ ملك مقرب، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فيحبه جبريل. خلاص، جبريل ينادي في السماء: يا أهل السماء، لجميع الملائكة بقى، إن الله تعالى أحب فلان ابن فلان فأحبوه فيحبونه. خلاص كده؟ لا لسه. ثم يوضع له القبول في الأرض. الله أكبر، لاقي كل الصالحين يحبوه، ده المقياس عندنا، الصالحون مش أي حد، لأن حتى الأنبياء لهم أعداء، ولا إيه؟ من شياطين الجن وشياطين الإنس، وكذلك أهل الصلاح لهم أعداء من شياطين الإنس وشياطين الجن، فالمقياس عندنا إن يحبك مين؟ أهل الصلاح. فشوف حالك بين أهل الصلاح، بيحبوك بس بشارة أن الله يحبك. أو الله، عشان كده قال بعض السلف: إذا أردت أن تعرف منزلتك عند ربك فانظر إلى منزلتك عند الناس. والمقصود بالناس أهل الإيمان، بيحبوك. أيوة خلاص. لذا لا تتعجب من سؤال أبي هريرة للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما دعا لأم أبي هريرة أن تدخل الإسلام فدخلت، فجاء أبو هريرة باكيا للنبي يقول له: إيه سؤالا بقى يا رسول الله؟ ادعو الله لي أن يحبني أهل الإيمان ويحبون أمي. إيه السؤال الجميل ده؟ ادعي لي إن أهل الإيمان يحبوني وكذلك يحبون مين؟ أمي. فراح النبي دعال: اللهم حبب أهل الإيمان في أبي هريرة وفي أم أبي هريرة. بالله عليك، بتحب أبا هريرة ولا لا؟ تحب أمه ولا لا؟ ما فيش مؤمن إلا ويحب أبا هريرة، ما فيش مؤمن إلا ويحب أم أبي هريرة، لأن الذي دعا بذلك من؟ رسول الله. ولماذا طلب هذا الطلب؟ لأنه عارف إن علامة حب الله له ولأمه أن يحبه من؟ أهل الإيمان، أهل الإيمان. اللهم اجعلنا ممن أحببتهم يا رب. فالغاية ليس أن تحب، الغاية أن تحب. أنا بحب الله، مش دي الغاية، هل ربنا بيحبني ولا لا؟ هي دي السؤال، هي دي الغاية، أنه يحبني، مش أن أنا أحب، أنا بحب آه، لكن المهم هو حبني ولا لا. وإذا أبغض الله عبدا، أسأل الله السلامة، ينادي: يا جبريل إني أبغض فلان ابن فلان، فأبغضه يا جبريل، أمر، فيبغضه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله تعالى أبغض فلان ابن فلان فأبغضوه، فيبغضونه. ثم توضع له البغضاء في الأرض. يا رب سلم، تجد أهل الصلاح يبغضونه، يقول لك فلان ده ما بينزليش من هنا، يشاور على زوره كده: يا ابني ما بينزليش، مش طايقه. شوف انت كده، أهل المعاصي بتجد عليهم ظلمة، عليهم ظلمة غريبة سبحان الله، من المعاصي والمنكرات، خاصة المجاهرين، فتجد لهم بغض كده في القلوب سبحان الله. طبعا ده الكون كله بيبغضهم يا إخوة، السماوات والأراضين والملائكة، سبحان الملك، البغضاء وضعت لهم في الأرض، نسأل الله السلامة. فلأن الله يحب أهل الإيمان فبدأ يعاتبهم إن بعضهم بدأ إيه؟ يتقاعص ويريد التخلف عن النبي في الغزوة دي. بل هنشوف أن ثلاثة من صادق الإيمان تخلفوا فعلا بلا عذر، وهنشوف قصتهم إن شاء الله وتاب الله عليهم لصدقهم. فالله تعالى قال لأهل الإيمان معاتبا، وده بنسميه عتاب الحب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، بناديهم بإيه؟ بأحب صفة، صفة الإيمان. ولما تسمع النداء ده في القرآن لابد أن تصغيه سمعك. ليه؟ لأنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ده باب تربية الآن، وكل ما يأتي بعد النداء يا أيها الذين آمنوا من صفات أهل الإيمان فيجب أن تحرص على القيام به. فبينادي الرب جل جلاله بهذه الصفة الجميلة أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض. يا كان بعض الأدباء يشرح الآية دي فيقول سبحان الله اثقلتم إلى الأرض، وكأن صاحب التقاعس هذا رجل سمين سمين. بتقول انت عليه ناصح؟ انه سمين غليظ، غليظ بالمغرب دي ولا المغربي دي غليظ، نعيب في الدرجة عندنا ناس تخين. في سوريا بتقول عليه ايه؟ سمين ناصح، بتقوله ناصح صح؟ ناصح طبعا. ناصح عندنا في مصر يعني فاهم، يقول لك ده ناصح ده بيفهم. ناصح يعني سمين مليان يعني. يرفعه الرافعون بجهد ومع هذا يسقط منهم على الأرض. يا شوف الثقل، شوف حتى اللفظة القرآنية إما تيجي تقرأها تلاقي فيها ثقل كده، اثقلتم إلى الأرض. يا شوف التعبير القرآني ده بيعاتبهم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض، وتشمل بقى كل نفرة في سبيل الله مش في الجهاد فقط، كل نفرة في سبيل الله. استنفرت للنفقة في سبيل الله اوعى تتساقط وتبقى زي صاحب البدن السمين ده الناصح الغليظ ده وتبرك على الأرض. الأرض طين ووحل، حلق في سماء النور ونفذ أمر ربك. استنفرت لإصلاح ذات البين، حرك، مش أنت اللي تفسد ذات البين، أنت اللي تصلح، مش أنت اللي تولع الدنيا. احنا بنهدي النفوس ها ويولع الدنيا، ويروح قايل له كلمة كده مسمومة تشعل النار بين الأحبة، مش أنت، أنت تصلح ذات البين، لأن إفساد ذات البين هي الحالقة تحلق الدين كما قال النبي الأمين. فأنت اللي إذا استنفرت للإصلاح اصلح. ده الكذب مباح عند الإصلاح، الكذب مباح عند الإصلاح، فلازم يكون عندك نية صادقة في الإصلاح. إذا استنفرت لعبادة من العبادات تحرك اسرع، تحرك قوي. طيب وكذلك في أعمال البر والخير، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. يا شوف العتاب الجميل قوي، هل اكتفيتم بالدنيا وزهدتم في الآخرة؟ طب الدنيا أمد والآخرة أبد، فكيف تؤثر الأمد على الأبد يا خايب؟ هتعيش فيها قد إيه؟ 60 سنة، 70 سنة، 100 سنة، وبعدين هتموت. فسبحان الحي الذي لا يموت، إنما الآخرة نعيم أبد، نعيم أبدي. فأنت تؤثر الأمد القليل ده وتترك الأبد، مشكلة. طبعا القرآن يخاطب أصحاب العقول يا إخوة والأبصار، ودي قضية مهمة أوي. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فقط دول اللي بيستفيدوا بمواعظ القرآن، اللي بيخاف من ربنا، اللي بيخاف من الوعيد، ده اللي بيستجيب، ده اللي بيسارع، ده اللي بيعتبر. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. متاع الدنيا إيش؟ قليل، قليل. الدنيا من الدنو، الدنيا تغر، الدنيا تضر، الدنيا تمر، في كلمات ثلاثة، في كلمات ثلاثة. الدنيا تغر غرورة مزينة، وهي في الحقيقة عجوز شمطاء لا خير فيها، بتغرك بالبهرجة والزينة، فلما تغتر بها وتسكن قلبك تضرك، إنها تبعدك عما فيه الخير لك والنفع لك والسعادة لك. وبعد كده بتمر، بتفاجأ إن ملك الموت على بابك، مع السلام، بيأتيك فجأة، بيأتيك فجأة. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. طيب، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. بدأ الوعيد هو بقى، عتاب ووعيد وتذكير. كلمة العذاب جاءت ناكرة، تفيد العموم والشمول، يعني جميع أنواع العذاب. عذاب في البيت مع أهل بيتك، عذاب مع أولادك في العقوق، عذاب في قضية الرزق وعدم البركة، عذاب في شأنك كله، في معاملاتك، في الصحبة، تجد عذابا في كل شيء. دي بنسميها الحياة ضنك، والعياذ بالله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، إضافة لعذاب الآخرة، والعياذ بالله. فجاءت لفظة العذاب نكرة تفيد العموم والشمول، كل أنواع العذاب. وصف العذاب بأنه أليم شديد. نارنا هذه التي نوقد في الدنيا ما هي إلا جزء واحد من 70 جزء من نار جهنم، عياذا بك اللهم. لو إحنا شفنا كده أعظم نيران الدنيا، هتجد مثلا في أفران الحديد والصلب عندهم أفران نار، صح؟ سمعت أن درجة حرارة النار في تلك الأفران وأفران الزجاج بتوصل لقريب من 5000 درجة، إيه؟ وتفوت كمان، مش النار بتاعتنا الغليان على درجة 100، ده لا 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 لا، شوية مية. نتكلم على نار الدنيا، شوف نار البراكين تصهر الكائنات، ما هي دي نار الدنيا دي. طب دي جزء واحد فقط، ونار الآخرة 70 جزءا، نسأل الله السلامة. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. سنة الاستبدال، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. خلاص، نسأل الله أن يستعملنا ولا يستبدلنا. قولوا أمين. أمين. والله على كل شيء قدير. ربنا غني قدير مقتدر، استبدلنا يأتي بغيرنا. والاستبدال لن يضر الملك شيئا، سبحانه غني. وبعد هذا العتاب والوعيد بدأ التذكير بقى، يذكرهم بحدث هم عاشوه مع النبي من 9 سنين مضت، حدث الهجرة. إلا تنصروه فقد نصره الله. الله أكبر. هتتخلفوا عنه النهاردة؟ انتوا نسيتم ولا ايه؟ ده كان وحيدا فريدا طريدا من مكة، ونصرناه بدونكم، واليوم برضو هننصره، وننصره في كل حين. إلا تنصروه فقد نصره الله. لذلك بعض العلماء اعتبر الهجرة أول غزوة في الإسلام، مش غزوة بدر الكبرى. ليه؟ قال لأن الغزوة فيها نصر وهزيمة، والله يقول عن الهجرة إلا تنصروه فقد نصره الله، يبقى دي غزوة. فاعتبر الهجرة أول غزوة، ده بعض العلماء المعاصرين يعني. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، من هو؟ الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. في هذه الآية يا إخوة منقبة عظيمة أوي لأبو بكر الصديق، ذكره الله في الآية دي 5 مرات متتاليات في آية واحدة. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، أدي أول مرة يعني النبي والصديق. إذ هما ألف الاثنين النبي والصديق في الغار. إذ يقول، أي النبي، إذ يقول لصاحبه، من هو الصاحب؟ أبو بكر. ثالث مرة لا تحزن، الخطاب موجه لمين؟ لأبي بكر. أدي رابع مرة إن الله معنا، أنا وإنت. 5 مرات إنها القلوب يا إخوة. قال الصحابة ما سبقنا أبو بكر بكثير عمل لكن بشيء وقر في القلب. يا قلوب يا إخوة، قلوب. إيمان الصديق يوزن به إيمان الأمة رضي الله عنه وأرضاه. ليه؟ عنده قلب. عشان كده بقول لك لازم نتاجر مع ربنا بالقلوب يا إخوة، نصلح قلوبنا لله عز وجل. يعني لما نيجي نقيس كده في العبادات، لو اتكلمنا عن الجهاد، الصديق مش أكثر الناس جهادا مثلا؟ خالد بن الوليد أكثر جهادا ولا إيه؟ خد كل المعارك. طيب في الصيام والقيام، ده عبد الله بن عمرو بن العاص كان حالة عجيبة جدا في الصيام والقيام، وقيس على كده بقية الأعمال. أمال الصديق تميز بإيه؟ بالقلب، عنده قلب ينصر دين، أنفق كل ما يملك لخدمة الدين. عشان كده العلماء قالوا في كلمة ثانية اثنين دي، قالوا سبحان الله ثانية اثنين في كل شيء، في كل شيء. ازاي يا عم الشيخ؟ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم جاء بالقرآن فأحيا القلوب، والصديق جاء بإيمانه وماله فأحيا النفوس. يعني يعطيك العبيد من ذل الرق والعبودية، يديهم الحياة بماله. ثانية اثنين، النبي أحيا والصديق أحيا بماله وجهده. إيه كمان؟ في الهجرة النبي ترك كل شيء مع مين؟ الصديق. ترك كل شيء. ثانية اثنين، في يوم القيامة أول من يدخل الجنة الأنبياء والرسل، بعدهم بشرة مين؟ أبو بكر الصديق. ثانية اثنين، منزل عالية صديق رضي الله عن أبي بكر. يا خالق هذا الصديق سبحانك. يعني إخوة نفوس عجيبة جدا، سبحان الله، اتربت على مائدة القرآن، كانت نفوس عاملة للآخرة. مشكلتنا مشغولين قوي بالدنيا يا إخوة والله، ومشغولين ببعض. عارف انت لو ركزت في حالك وما انشغلتش بعيوب الناس هتوصل. والله لان عيوب الناس داء، وذكر الله دواء. فكيف ننشغل بالداء ونترك الدواء؟ آية من النوم بتفكر في فلان وفلان وفلان وعايز تعمل في كذا وكذا، مشكلة خطيرة جدا. المسلم مش كده يا إخو، المسلم عنده هم الآخرة، هم البلاغ عن الله، هم دعوة الناس للخير، هم تأليف القلوب، هم بذل المعروف والنهي عن المنكر. ده احنا بنبتلى في زماننا وفجعنا المعاصر بمن يريدون إلغاء الهوية الإسلامية من أجل دنيا، زي بعض الجمعيات في الغرب يقول لك ما تكتبش الإسلام خالص عشان تاخد فلوس. عايز تاخد فلوس من الدولة؟ اوعى تجيب سيرة الإسلام. الله أكبر، اوعى تجيب سيرة الإسلام. ما اجيب سيرة ايه؟ اجيب سيرة الكفر عشان اخد فلوس؟ فلوس ايه؟ تغور الدنيا بأموالها، الدنيا بما فيها لا تعدل عند الله جناح بعوضة. كيف تتنازل عن هويتك من أجل دنيا ولعاء عن الدنيا وعرض من الدنيا قليل؟ ماذا تقول لربك غدا لما يسألك الملك ما دينك؟ هتقول له ايه في القبر وانت كنت بتتبرأ من دينك في الدنيا من أجل الدنيا؟ عشان يدولك للأطفال فلوس، يدولك كذا. اوعى تجيب سيره، عايز تعمل جمعيه ما تجيبش سيره الاسلام، خلي جمعيه علمانيه، جمعيه ثقافيه، اوعى تجيب سيره الدين ولا سيره الاسلام. الله اكبر، هؤلاء يؤتمنون على دين. وامثال هؤلاء تودوا اولادكم عشان تفسد عقائدهم عندهم في مدارسهم وجمعياتهم، مصيبه خطيره جدا يا اخوه. والهدف معلوم، ابعاد الناس عن المساجد، ابعاد الاطفال عن المساجد، تربية الطفل القيوت اللي عنده الإسلام مش عادي جدا، اختلاط بين الأولاد والبنات ورحلات عادي جدا، وتبرج وسفور عادي جدا. مسلم ألماني، ألماني ألماني، تعرف الدين ده آخر حاجة ممكن يفكر فيه. فيبقى الدين عامل زي كده حاجة تكميلية، إن اسمه مسلم لكن مش هو الأصل. الأصل دنيا، الأصل جاه ووصول عند، هتوصل فين؟ هتوصل فين؟ الموت يأتي ضغطة، مع السلام، فلان مات، فلن ينفعك إلا الدين وإلا العمل للدين وإلا خدمة الدين. ودي قضية مهمة نخلي بالنا منها يا إخو. اعتزوا بإسلامكم، الله يرضى عليكم، في أي مكان إن كنت اعتز إن أنت مسلم، اعتز بإسلامك، فلن ترفع إلا بإسلامك. والله إن أرضيت الخلق جميعا بإسخاط الرب سقط عليك الرب وأسخط عليك الخلق. طيب لما ترضي الرب وتسخط الخلق هيرضى عليك الرب، وإن رضي هيرضي عنك الخلق. فاحذروا طمس الهوية، احذروا أن تكونوا معاول هدم لأجيال قادمة يسألكم عنها ربكم. هيسألك أنت كنت سبب في ضياع أبناء المسلمين في دول الغرب بمدارسك، بجمعياتك، بأسلوبك الباطل. ماذا تقول لربك غدا؟ هتقول لربنا إيه؟ سبحان الملك يمهل وأملي لهم، إن كيدي متين. هتدخل القبر وحدك، هتسأل وحدك، تبعث وحدك، ويسألك ربك وحدك. قلوب، شوف قلب الصديق بقى، يا الله على قلب الصديق، يا الله على قلب عمر، يا الله على قلب عثمان، وعلى قلب علي، على قلب بلال. كانوا ضعاف في الرق، بلال كان عبد ما يملكش، لكن عنده جنسية ولا كان عنده إقامة، كان عبد في الرق. لكن بنقول سيدنا إيش؟ بلال. ليه؟ اعتز بالإسلام فأعزه الله عز وجل، ربنا أعزه. أبو جهل اعتز بالجاهلية، ربنا زله. وألقي يوم بدر في القليب حتى جيف وأنتن، عم النبي أبو لهب افتخر بالجاهلية مات على الكفر، ولما مات كان عنده داء ومرض يلدي نفر منه الناس ما يدوش يقربوا له، دفنوه بال يجروا بالاخشاب كده ويرموه في مكان ويرموا عليه الحجاره. أذله الله عز وجل. ليه؟ لانه عاد الاسلام، عاد الدين، عاد النبي الامين. اوعوا تعادوا اسلامكم بافعالكم، احفظوا اسلامكم واحفظوا الهويه في تلك البلاد. انت مسلم اعتز بالاسلام عشان ربنا يعزك. العزه لمين؟ لله ولرسوله وللمؤمنين فقط، خلاص. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ومن معه الله فلن يكون أحد عليه. مهما يمكر بك الماكرون ويدبر لك المدبرون ويخطط لك المخططون، ما دمت مع الله فلا تحزن. وردد دائما أبدا وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. الملائكة جند الله عز وجل. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وهي دائما أبدا هكذا، وكلمة الله هي العليا وهي دائما أبدا هكذا. والله عزيز حكيم، له العزة والقوة وله الحكمة البالغة جل جلاله. وبعدين الأمر بقى انفروا خفافا وثقالا، يلا قوموا جميعا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يبقى الآيات دي نزلت أثناء غزو تبوك، ده كان تمهيد للحديث عن غزوة تبوك. وأرى المقام قد ضاق، والحديث عن الغزو يحتاج منا إلى وقفات ووقفات، فيكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. فإن قدر البقاء وكان لقاء هنواصل مع أحداث هذه الغزوة التي كانت بحق ملحمة إيمانية، فيها من الجهاد ما فيها، ومن نصرة الدين ما فيها، ومن النفقة ما فيها. انتظرونا إن قدر البقاء وكان لقاء لنواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والآن هنستقبل في أسئلة، نستقبل الأسئلة الواردة عبر البث، ثم عندنا محاضرة أخرى على معهد الهداية في درس العقيدة إن شاء الله لمن أراد أن يواصل معنا، ومن كانت له مصلحة فلينصرف راشدا إن شاء الله. طيب، الأخت حنان هشام مرحبا بتقول: ما رأي الدين في الزوج الذي يتزوج بامرأة ثانية من غير علم زوجته؟ وهل حرام على المرأة طلب الطلاق للضرر النفسي والضرر الصحي بسبب هذا الزواج؟ وفي بعض الرجال يقولون إن من حقهم الزواج مثنى وثلاثة وربع، وليس لهم أن يعلموا أن يعلموا أحدا وخصوصا الزوج. طيب، في تكملة للسؤال؟ في التكملة، تقول للتكملة. طيب، بتقول مع العلم أن الزوجة الأولى تقية ووقفت مع الزوج وأهله كثيرا. طيب، بداية نصوب بس السؤال، نقول ما حكم الدين؟ لأن الدين أحكام وليس آراء، لكن ممكن أسأل ما رأيك أنت، رأيك يا شيخ؟ أنا رأيي، إنما الدين نقول إيه؟ ما حكم الدين؟ ما حكم الدين في الزوج الذي يتزوج بامرأة ثانية من غير علم زوجته؟ أولا قضية التعدد، قضية التعدد يا إخوة، الإسلام ما أنشأ التعدد، التعدد كان موجودا قبل الإسلام، ده الإسلام جه ضيق، ده كان أقل واحد في العرب قبل الإسلام عنده 8 من النساء، واللي عنده 10 من النساء 10 زوجات، أيوة كانوا في حف فحل، اتجوز 10 واتجوز 8 وشغلانة. فلما جه الإسلام عمل إيه؟ راح مضيق ده، فما أنشأ ولكن ضبط وجعله مباحا وليس واجبا. يعني الزواج التعدد ايه مباح، يعني امر حلال، حلال لمن كانت له حاجه وتوافرت فيه شروط التعدد، اللي منها العدل بين الزوجات، ونقصد بالعدل المادي. اتنين، القدره على النفقه وفتح بيت تاني، مش تيجي تعدد تبدد، مش عارف تنفق على زوجه واحده وجيب لي واحده تاني، ما ينفعش. الاسلام ما قالش كده، قال لك ان خفت من الظلم والجور اوعى تعدد، فواحده. يبقى اذا الاسلام لما جه للتعدد جعله مباحا لحالات، وفي استقرار مجتمع، وفي تكثير للذريه، وفي رحمه للمراه ورحمه للرجل. كثير من النساء ارامل بلا زوج، ومن المطلقات بلا زوج، ومن العوانس بلا زوج. إن تركت النساء هكذا اللي يحصل فساد عريض في الأرض. فالإسلام لما أباح لعلل شرعية. طب هل من شرط أن يعدد الرجل أن يعلم الزوجة؟ لا، ليس من الشروط. إنما عند العقد، إذا اشترطت عليه الزوجة عند عقد الزواج إن أردت أن تتزوج علي أخبرني، ووافق على هذا الشرط، يبقى المسلمون عند شروطهم. يبقى لو حبيت تتزوج قول لها، لان انت مضيت على شرط ايه؟ ان انت تعلمها، فتعلمها. طيب ده الشق الاول. طب هل الزوجة ان وجدت ضررا نفسيا وطلبت الطلاق هل تأسم؟ لا تأسم، ما دامت لا تبغض حكم الله، هي عارفة ان التعدد ايه؟ مباح. لكن بعض النساء لا تقوى على التحمل، مثلا يكون لها ضرة فتقول لك لا أنا بقى أطلب إيش؟ هل تأسم؟ لا تأسم، لها ذلك. إن شعرت بالضرر النفسي ولا تستطيع، فبدلا من أن تبقى وتقصر في الحقوق وتحمل نفسها ما لا تطيق، فتقول لك أطلب إيش؟ فلها ذلك، والله أعلى وأعلم. بنتنا رماس فهد، مرحبا، طالت الغيبة. نعم تفضل.
الصحابة 120 ألف صحابة هم الجوزية أكثر واحدة.
نعم صحوة. نعم آه نعم.
طيب ما كان يعني الصحابة
أحسن. ده سؤال جميل جدا بقى. حاضر، تكملة لهذا الباب، أبو أحمد يقول لك الصحابة رغم فقرهم كان أقل واحد عنده اثنين. نعم، لأن الصحابة يا إخوة كانوا في زمن فيه تكافل اجتماعي، وفي بيت مال المسلمين، وبيت مال المسلمين كان يفرض لكل رضيع في الإسلام ولكل مولود راتبا، والزوج إن عجز بيت المال بيكفله ويديله النفقة ويديله راتبا ليقيم بيته. إنما في زماننا ربنا عافينا، مشكلة يقول لك إن مش عارف، ده مش عارف يقوم ببيت واحد، فازاي يجيب بيت تاني؟ ما ينفعش. فده عشان كان فيه تكافل، فلما يكون فيه التكافل للغرب خدوه مننا وبيطبقوه في بلادهم هنا. كل مولود بيتعمل له راتب اسمها الكندا جلد، كندر جلد، حلوة دي صح؟ ما دي من الإسلام، والإسلام اللي عامل كده. فنسأل الله أن يأتي اليوم اللي نقول بضاعتنا ردت إلينا، اللهم أمين. بنتنا رماس فهد مرحبا، بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخي ما رأي فضيلتك في التوسل الجاري على ألسنة كثير من الناس، وهو اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك، وجزاك الله خيرا وبارك لنا بعلمكم. شيخي بلغ سلامي لجميع الحضور عندكم من كل البلاد الإسلامية، ويخص بالتحية كل الجزائريين من طلبة العلم حولك، طيب الله مقامكم أجمعين، اللهم إن. طبعا بنتنا رمسيخ من طالبات العلم المتقنات أحسب وكذلك، ومن أفضل الطالبات المتابعات لنا في تحصيل العلم، وهي من بلاد الجزائر، وبترسل لكم جميعا التحية، وهي قائمة على تحفيظ القرآن لبنات المسلمين في دولة الجزائر، ولها جهود مشكورة في هذا الباب ونشر العلم، فأسأل الله عز وجل أن يثبتها وأن ينفع بها وأن يبارك فيها. وبتخص طبعا بالتحية بني قومها من الجزائريين، بتسلم عليكم، ياصل السلام، ماشي، بارك الله فيك. بتسأل بنتنا سؤال عن هذا الدعاء، اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك، هذا توسل غير مشروع، لماذا؟ لأن الحالف لا يكون إلا بالله عز وجل، وهذا باب القسم بمعاقد العز، يعني بحق العرش مثلا، والعرش مخلوق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان حلفا فليحلف بالله أو ليسكت، وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز تقول لك مثلا بحق يوم الجمعة لا يجوز، مش عارف بحق السنة الجديدة لا يجوز، مش عارف بحق معاقد العرش لا يجوز، دي كلها من الشركيات، وهذه من الوسائل الباطلة المذمومة، فلا يجوز هذا الدعاء يا ابنتي. بنتنا ريماس أيضا بتقول: ما رأي فضيلتك في الاقتصار على كتاب الموطأ والنحو الواضح لعلي الجارم مصطفى أمين وبداية المجتهد لابن رشد والعناية بهم بعد حفظ القرآن؟ وهل هناك كتاب أفضل من الموطأ في الحديث يمكن حفظه والاقتصار عليه؟ طبعا، لأنها من بلاد الجزائر، ومعروف أن المذهب المنتشر عندكم هو مذهب الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه الله عز وجل. فنقول يا ابنتي أن الموطأ يكفيك إن أتقنتيه، الموطأ يكفيك، هو أول كتاب صنف في سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل أحد أمراء المؤمنين في زمن مالك أراد أن يعمم هذا الكتاب على جميع الأمصار، فمن تواضع مالك وفقه مالك أبى ذلك ورفض، قال: إن أصحاب رسول الله انتشروا في الأمصار ولكل مشرب، فدع الناس وما أخذوا. طبعا لو إحنا بقى وقال لك كتابك كده ينتشر في الدنيا كلها، يلا ربنا يعافينا وإياكم، إنما مالك مالك يا إخوة، مالك رضي الله عنه وارضاه. طيب، فنقول يكفيك الموطأ والنحو الواضح من أفضل الكتب للمبتدئين في علم النحو، فإن فرغت من النحو الواضح وأتقنتي أشير عليك بالأجر رمية، إن أردت التوسع وبعد ذلك عليك بالألفية. بداية المجتهد أيضا ابن رشد من الكتب النافعة المفيدة الطيبة، طبعا مع الاهتمام بحفظ القرآن، فأسأل الله أن ينفع بك ويسر لك الأمر، اللهم أمين. بنتنا حنان هشام، مرحبا، أو أختنا حنان هشام، بتقول تكملة السؤال، خلاص احنا جاوبنا عليه صح. حبيبي الشيخ سعيد بن هكو، مرحبا 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 بأهل طنجة وبلاد المغرب، بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة وبركاته فضيلة الشيخ، وفقكم الله أمين. سلام الحار لكل الإخوة الحاضرين، وهم يقولون السلام والله يا شيخ سعيد، دائما يسألون عنك ويسلمون عليك، وأبلغهم أني أغبطهم لهذا المجلس المبارك، بيحسدكم حسد محمود، كل هنيئا لكم، يعني بيحسن بنا الظن الشيخ سعيد، ربنا يجزي خير ويبارك فيه. بيقول: نرجو من سماحتكم نصيحة توجيهية لاتقاء الفتنة بين بعض طلاب العلم وبعض الطالبات، وخصوصا تجاه مشايخهم، يا رب سلم. فتنة، نصيحة، نصيحتي لنفسي ولطلاب العلم وطالبات العلم: بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه. وينبغي أن يعلم طالب العلم أن المعلم وقف لله تعالى، وأنه ليس ملكا لك وحدك، بل هو للدنيا بأسرها، فاحذر أن تدعوك الغيرة أن تستأثر بشيخك دون الناس، لأن بعض طلاب العلم للأسف من المقربين من بعض المشايخ يبعدون الناس عنهم وينفرون الناس عشان يفضل الشيخ لهم وحدهم، ودي أخطر حاجة في العلم. فلماذا تصد الناس عن سبيل الله؟ ولماذا تنفر الناس؟ وبعضهم عامل زي البوديجاردات يمنع الناس عن الشيخ. النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كان من تواضعه يجلس بين أصحابه فلا يعرف من بينه، لا يعرف من بينه، حتى يأتي الأعرابي ويسأل عن رسول الله: أيكم محمد؟ ما كلهم زي بعض وقاعد معهم على الأرض ما تصلى عليه، فبيسأل فين النبي عشان أسأله، فيشير الصديق إليه ويقول: هذا الأبيض الجالس بيننا، الجالس إيه؟ بيننا. ولما وجد الصحابة إن هذا الأمر ربما يعطل بعض الشيء لمن أراد أن يسأل، فعملوا النبي مقعدا مرتفعا عشان يجلس عليه أثناء الوعظ والتدريس حتى يعرف القادم أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فده التواضع. فالعالم أو الداعي إلى الله عز وجل وقف لله. ما فيش حاجر عليه يا إخوة، حدش يحجر عليه ولا يبعد الناس عنه ولا ينفر الناس عنه. ده أنا بسمع على من ضمن فتن الفيسبوك ده، سبحان الله كنا مرتاحين والله يا إخوة. قديما كان عندي الموقع بتاعي فقط، ومعرفش أي مجموعات ولا جروبات ولا الكلام ده كله، وكنت مرتاح. بعضهم راح حطتني في مجموعات يجي 50 مجموعة، اتشتت. تخش هنا الطالبة دي بتغير على الشيخ، تغير على الشيخ. اتق الله يا اختي الله يرضى عليك. طالبة ايه اللي بتغير على الشيخ دي؟ الشيخ اللي يغار عليه مني وانا واحدة ست. اتق الله، اتق الله. ده النبي يقول ما تركت فتنة اضر على الرجال من بعد من النساء. وخد عندك بقى، يبقى الشيخ شغال في الدرس على البث كده، والنساء اللي متابعات بيهرجوا، صح؟ شو الكلام ده ولا؟ وتبعت ضحكة، وتبعت قلب، وتبعت وردة. ايه ده، ايه ده، في ايه؟ هو انت جاي تتعلمي ولا جاي تهزري؟ وللأسف بقى ان بعض المشايخ يردوا كمان عليهم، يبعت لها قلب وراه، ينفع؟ ينفع يبعت قلب على بس مباشر؟ لدرجة ان احداهم احداهن بتقول لبعض المشايخ على البث المباشر تقريبا بيدي الدرس في السيارة، وانا ليا موقف مع السيارات دي خالص. الموضة دي مش بتاعتنا، الدعوة ليها وقار. كيف تبقى في السيارة عملت ده درس؟ ما ينفعش. اجلس في بيتك، في مكتبتك، ودي درسك خلاص، يعني الدنيا مش هتطير عشان الدرس داخل السيارة. ما ينفعش يا إخوة، في السيارة وده 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 وده، وبعدين بنقعد نلوم على بعض البسطاء لما بينكروا على بعض المشايخ. يا جماعة الله يكرمكم، يا جماعة الله يكرمكم، أيها الدعاء، ما يا إما تسوق يا إما تدرس، ما ينفعش الاثنين مع بعض. ما هو ما بيسوقش معاه سواق، حتى لو معاه سواق هيشغله. السواق ده بيعمل، بيسمع الدرس، مش بس مش بيسمع، هينشغل بإيه؟ بالمسائل العلمية، ربما ينشغل بمسألة فقهية يعمل حادث، يبقى أنت السبب في الإضرار به. فبلاش بقى الموضة دي بتاعت السيارات والبث المباح، خلاص يعني العملية ليه الوقت خلاص، يعني حتى في السيارة ندعو بالبث المباشر؟ خلي السيارة للسائق اللي معاك، ذكره بالله، اقرأ القرآن، اذكر الرحمن، انشغل بعبادة أخرى، ولما تخلص ابقى ادي الدرس في مكتبتك، في مسجدك، انما في السياره دي مشكله. فالمهم بقى صاحبنا بيدي الدرس فين؟ في السياره. طبعا سيارات فاخره بقى، والحزام وشغلانه، والناس عيني بره بسطاء، ممكن راجل مش لاقي يجيب عشاء لعياله، والشيخ ما شاء الله عدل في سياره فخمه. ما نقولش ممنوع، ده احنا عايزين المشايخ اعلى الناس مالا، بس ما تضرش في الناس، خلاص خليها بعيد كده، مش لازم الدرس في السيارة. وهفضل انكر على فكرة، خلاص كده اصلك حاقد عشان ما عندكش سيارة. لا والله عندنا سيارات، مش سيارة. احنا في ألمانيا هنا، عندنا هنا افخر السيارات ولا ايه؟ عندي انا سيارات ولا لا؟ مش كل سياراتكم بتاعتي؟ الحمد لله. لكن ما بنديش درس في سيارة، مش هقعد في المرسيدس بتاعت عبد العزيز ودي الدرس واربط، ولا المرسيدس بتاعت، ولا الفولكس فاجن بتاعت داوود ودي الدرس. ليه يعني؟ خلاص لا، السياره خليها لذكر الله، اذكر ربنا انت شويه، اقرا القران شويه، لما تبقى تنزل يبقى ادي ايش؟ الدرس. فصاحبنا وصاحبتنا بقى المتابعه ليه، هو بيشرب شاي زي حالتي كده، ده والله فيه سكر، بتقول له اه ده انت سكر يا شاي، وبيقول لها انت عسل. اهلا وسهلا، شكرا. ينفع؟ ينفع انت سكر وانت عسل؟ هو ده بس ولا ايه الحكايه يعني؟ ولا بس بقى بالسين نقول بس بقى خلاص، يعني كفايه كده، عيب. في وقار، في وقار للعلم، في وقار للدعوه، الناس دعوه بالخاص، انت حر. انما اللي في ملأ ده مجاهره، يبقى نخلي بالنا في ده. فنقول للاخوات اتقين الله في المشايخ، المشايخ ضعاف، والله ضعاف يا اخوه، بشر والبشر ضعيف، كما قال بعض السلف الشبهات خطافه والقلوب ضعيفه، فعلى الأخوات أن يتقين الله عز وجل. يا أختي لما كنت تابع عالم ولا داعي إلى الله اتقي الله في نفسك، تابعي من أجل العلم والفهم، ارسلي فتوى، ارسلي سؤال، لا بأس بالسلام، إن بلاش الكلمات الأخرى، عسل وسكر وشغلانة وبعدين وقلب وورد، بلاش الكلام ده، الله يرضى عليك. اتقي الله في نفسك واتقي الله في الشيخ اللي بتابعيه حتى لا يفتن وتكون أنت السبب. واضح؟ فنقول نصيحات التقوى، ونعلم أن العلماء بشر يصيبون ويخطئون، وأنهم ضعاف مثلنا، كلنا بشر بنضعف زي ما أنت بتضعف، أنا بضعف وده بيضعف، فلازم إحنا نكون يعني طلاب العلم بالذات يكونوا أحرص الناس على مشايخهم من الفتن، ويساعدوهم على تقوى الله عز وجل، ويذكروهم بالله إن خالفوا وأخطأوا، إن دي أمانة. فالنصيحة أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهن من النساء، وكذلك الشباب، ما تبقاش حضرتك بقى عامل لي بوديجارد للشيخ وتبعد الناس عنه، والناس برضو ليهم حق فيه زي ما انت ليك حق ايه فيه، وهكذا. دكتورنا الحبيب الدكتور ايهم شهاب الدين، وحشتنا وحشتنا حبيبي والله. دكتور ايهم انا بحبك في الله، يرفع قدرك ويعزك ويبارك فيك، وده ايضا من طلاب العلم المتقنين نحسبه كذلك ولا نزكي على الله، وهو طبيب مقيم في دولة الكويت وهو من مصر. يلا بقى عايزين نزوجك يا دكتور ايها، الدكتور ايها بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله على سلامتكم شيخنا الحبيب، لا بأس طهور ان شاء الله، اللهم امين، جزاكم الله خير، عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هل صحيح ان الاصل في الزواج التعدد؟ ما بلاش يا ايها. ما بلاش يا دكتور ايها. اما تطلع بس الطلعه الاولى، عايزين نطلعك الطلعه الاولى وبعد كده نفكر. هيورث نفسه الدكتور ايهم. وفكرني بالدكتور عبد العزيز السدحان، ربنا يحفظه، في السعوديه كان في موسم الحج، وطبعا موسم الحج العلماء بتوع السعوديه بيرسلوا لمنى يدوا محاضرات في الخيام للحجاج، فالدكتور عبد العزيز راح لمحاضره، طبعا مسلمي اوروبا بيكونوا شويه يعني مرفهين شويه في الحج، لهم خيام كده مكيفه وحاجات حلوه كده، فعمل لهم خيمتين، خيمه للرجال وخيمه للاخوات في الخلف. فالشيخ دخل على خيمه الرجال يدي المحاضره، فبعد ما ادى المحاضره فاخ رفع ايديه، طبعا بيصوروا تسجيلات وشغلنا، شيخ بقى عالم من كبار يعني. فالاخ قال له: يا شيخنا، طبعا الشيخ عارف ان الاخوات فين، في الخيمه الثانيه بيسمعوا الدرس. فالاخ قال له: يا شيخنا الله يكرمك، عايز اسالك عن حكم التعدد. فالشيخ عارف ان دول كلهم زوجاتهم فين، في الخلف. قال له: بص يا ابني، الله يرضى عليك، ان كانت عندك زوجه صالحه فيكفيك واحده بس، ورعانه بقه كده يعني كده وكده كده. فالاخ قال له: يا شيخ، على فكره المحاضره منقوله بالتلفزيون في القيمه الثانيه. ورط نفسه ورط الشيخ. احنا مش عايزين ورطات يا دكتور. وبعدين بقى هتسمعك انت حر، اللي انت هتتقدم لها هتسمعك، وانا ماليش دعوه. فبيقول: هل صحيح ان الاصل في الزواج التعدد كما يقول بعض المشايخ؟ الجواب: لا، ليس الاصل في الزواج التعدد، لان الاسلام ما انشا التعدد، ولكن وضع له ضوابط وجعله على الاباحه ويكون عند الحاجه، اذا ليس هو الاصل. ومن قال من العلماء المعاصرين بأنه الأصل يخالف الأدلة، إن القرآن كده بنص الآية كان لها سبب نزول، وهي اليتيمة بتكون عند الوصي وليها مال، بيتابع مالها، لما تكبر لو كانت جميلة وحلوة يروح متجوزها بلا مهر، ما كانتش جميلة ولا حلوة لا يزوجها ولا يتزوجها عشان مالها يفضل عنده. فالإسلام قال له: لا، فإن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى أهي، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، على الإباحة، فليس هو الأصل. أنا عشان بحبك قلت لك الخلاصة عشان ما تتورطش أنا وإنت. أختنا نهى مرحبا بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام وبركاته. بتقول: نحمد الله على سلامتكم، آمين آمين، جزاكم الله خيرا، ونبارك لكم على المسجد، الله يرضى عنك ويبارك فيك ويرفع قدرك، اللهم أمين. ولجميع الإخوة افتتاح المركز الإسلامي الجديد، اللهم لك الحمد. أرجو أن تنشروا رقم الحساب المصرفي للمسجد على الواتساب لمن أراد أن يتبرع. جزيتي خيرا، نفعل إن شاء الله. الإخوة مسؤولون، انشروا رقم الحساب على الواتس عشان بعض الأخوات وبعض الإخوة يريدون التبرع. ربنا يجعله في ميزان حسناتك أختنا، الله يحفظك. أخونا مثنى حمدان مرحبا بيقول السلام عليكم شيخنا عليكم السلام، بيقول سؤال: هل يجوز أن تتزوج البنت من رجل شيعي وما لكم من يساعد في ذلك القناع الأب؟ أنا أشام الجزء الثاني، لكن لا يجوز أن يتزوج الرجل من شيعية لأن الشيعة دين يخالف دين الإسلام. بنتنا ألاء الرحمن مرحبا، أو الدكتورة رميسة مرحبا، بتقول: شيخنا الفاضل، ما حكم من يسب الحيوان ويلعنه ويسب الجمادات؟ أحسنت السؤال يا ابنتي، ربنا يحفظك ويبارك فيك. لا يجوز سب الحيوان ولا سب الجمادات، فهذه المخلوقات تسبح لرب البريات، وإن منكم إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، بل لا يجوز تعذيبهم ولا ضربهم ولا إيذاءهم. وعلينا أن نتقي الله في تلك الأرواح، وهي من العجموات التي لا تفصح ولا تقبر، فلابد من رحمتها. فهذا رجل دخل الجنة بسبب أنه سقى كلبا، وبغي دخلت الجنة لأنها سقت كلبا. وعلى النقيض، دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. بارك الله فيك يا ابنتي. أخونا عبد الحق مرحبا بيقول: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا عودة ميمونة، أمين، جزاكم الله خير. عندي أسئلة، تفضل. هل الإنسان يدخل جهنم وخه أزتاء إذا تاب من الذنوب؟ من تاب الله عليه، فالتوبة تجب ما قبلها إلا حقوق العباد، فلابد فيها من قصاص. فإن كانت هناك حقوق العباد فلابد أن يقتص الله عز وجل منه للعباد، فربما حقوق العباد تؤدي إلى إدخاله النار، فلابد أن إن تاب توبة نصوحة أن يرد المظالم إلى أهلها. ما هو عالم البرزق وكيف يعيش الميت حيا؟ البرزق يعني القبر، حياة البرزخ يعني حياة القبور، والقبر إما جنة وإما حفرة من نار العذاب الله على حسب العمل. بيقول: هل الإنسان وخى عليه ذنوب يقدر يدوز فوق البرزخ؟ لا، البرزخ ما فيش فوقه، البرزخ ده القبر، يقصد الصراط. نعم، اللي عليه ذنوب يعدي البرزخ إن شاء الله ما دام موحدا، لكن في قنطرة في آخر البرزخ وهي قنطرة القصاص لابد أن يوقف فيها لرد المظالم. هل صحيح المتوفى بيسمع كلام منا ودعائنا؟ نعم، اللي بيروح يدعو للمتوفى يسلم عليه بيسمعه ويرد عليه. هل رجل يتزوج وخة ما عنده مال؟
ولو ما عندهش مال يعني.
طب ما عندهش مال يتجوز ازاي؟ النبي قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم. لابد من القدرة على النفقة وفتح البيت. الله يرضى عنك شيخ سعيد، قبح الله خبزه ابيع بها ديني. احسن، جزاكم الله خير. اختنا حنان يا شمر هتقول: ما حكم الدين في شركات التامين وعلى التامين على الحياه؟ التامين على الحياه وما شكله من عقود الغرر وعقود محرمه شرعا. اخونا صابر مرحبا بيقول: شيخنا واستاذنا، دعواتك على الهوى لكره عيني بناتي صفا ومروه ومكه، بدأوا في حفظ القرآن، دعواتك لهم بالتثبيت وصلح الحال واستكمال حفظ القرآن. أسأل الله تعالى أن يحفظ لك بنياتك، وأن يجعلهن صالحات مصلحات، وأن يجعلهن من أهل القرآن العاملات به المتقنات له، اللهم أمين. يا رب اشرح صدر بناتنا صفا ومروة ومكة، واجعلهن من الذرية الصالحة التي تقر بها العين، اللهم أمين. أخونا مروان حمام بيقول: السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. هل مساعدة الإخوة والأهل تعتبر من الصدقات؟ نعم نعم حبيبي، كل فعل خير صدقة لك، حسن المعاملة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، تسبيحك صدقة، أمرك بمعروف صدقة، نهيك عن المنكر صدقة، كل هذه من الصدقة. أخونا أحمد جلالي مرحبا بيقول نفع الله بكم شيخان الفاضل آمين. أخ يسأل ما الفرق بين الأذكار الجماعية والدعاء الجماعي جزاكم الله خير. الأذكار الجماعية كأن يجلسون مثلا في مجلس ويرددون مثلا اسما من أسماء الله مع بعض، الله الله الله، ده ذكر، وهذا من البدع والمنكرات وسوء الأدب مع رب البريات. أما الدعاء الجماعي إن كلهم يدعون معا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا مع بعض كده، ها خلاص كده، زي كان بعض المشايخ اللي هم بتوع البدع يقولوا قولوا جميعا نستغفر الله العظيم، ها وعود يرددوا مع بعض كده أدعية، هذا هو الدعاء الجماعي والله أعلم. إنما إن دعا الإمام فأمن الناس فهذا لا يدخل ضمن هذا. أخونا عبد الله يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته شيخنا الفاضل. ماذا كنت تشعر في أول تقدمك للإمامة، أي إمامة المصلين، مش في بدايات وحتى الآن؟ وحتى الآن أنا أذكر أول مرة دخلت للإمامة ما افتكرت سورة الفاتحة، مش أقول لك بقى سورة الفاتحة نفسها مش فاكرها أصلا، وفضلت واقف قريب من دقيقة، والدقيقة دي كانت بالنسبة لي بمثابة العمر، تصببت عرقا، واللي ورايا مني سبحان الله، سبحان الشيخ سكت ليه، ده صلاة جهرية، سبحان الله سبحان الله. فالإمامة يا ولدي صعبة، نسأل الله أن يثبت الأئمة، اللهم أمين اللهم أمين. وما زلت والله حتى الآن كلما دخلت للإمامة ترتعد فرائصي، وأود لو أن غيري يحمل عني التبعة. أخونا إبراهيم عبيد مرحبا حبيب الله يرضى عليه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل والحبيب. السيارة وصاحب السيارة تحت أمر الشيخ أخوك الصغير، من عارف إبراهيم والله عايز يقول على الجامعة يقول لك الشيخ معاه عنده سيارة، أجات السيارة جزاكم الله خيرا. بعدين احنا تعرض علينا زمان مرسيدس آخر موديل بس رفضنا شيخ إبراهيم. أخونا عماد سلام مرحبا بيقول طيب ما هو إحنا بيقسموا منا مرتب في المستشفى للمعاش. لا أدري ماذا يقصد بالسؤال، يعني أنت قصدك على التقاعد؟ لا، التقاعد ليس من التأمين، التأمين ده شيء آخر. التقاعد لا حرج إذا كان مثلا صاحب العام بيدفع مبلغ وإنت مبلغ، ولما تيجي تخلص وتوصل للتقاعد فبيديك راتبا حتى لا تضيع، لأن في الأصل في الإسلام أن الدولة تكفل رعاياه، رجل مسن وكبر ما عندوش عمل لابد أن تكفله الدولة، فهذا يعتبر من ضمن هذا النوع من الضمان الاجتماعي. أخونا علي أبو علي بيقول هل يوجد صفحة على الفيس خاصة بالمسجد سوى السباق لمتابعة كل جديد؟ الإخوة المتابعين معايا في صفحة على الفيس، على الفيسبوك لا، لكن في صفحة على الواتس. طيب قريبا إن شاء الله يكون في صفحة خاصة للمسجد على الفيسبوك. جزاكم الله خير يا أخويا أبو يوسف، ربنا يرضى عليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بعد قليل إن شاء الله ننتقل إلى معهد الهداية لدرس العقيدة. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة